بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، مع الدرس 78 من شرح قطر الندى وبل الصدى للإمام ابن هشام رحمه الله تعالى. ما زلنا في موضوع الاشتغال. هذه الدروس تأتينا من مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان ظافر خضر سليمان. إذن وجوب النصب، متى يكون النصب واجبا؟ لذلك الاسم الذي يأتي في أول الكلام أو يأتي وبعده فعل اشتغل عنه بضمير يعود إليه. قال: وأما وجوب النصب ففيما إذا تقدم على الاسم أداة خاصة بالفعل. فعندما نقول في أول الكلام نقصد بذلك، يعني هو أول اسم يأتي في أول الكلام ويكون مقصودا. طيب، هناك أدوات مختصة بالأسماء، أدوات مختصة بالأفعال، أدوات يغلب دخولها على الأفعال. فهذا الاسم إذا جاء بعد الأدوات المختصة بالأسماء يجب رفعه، كما في إذا الفجائية. وهذا الاسم إذا جاء بعد أدوات مختصة بالأفعال يجب نصبه، حتى يكون دخول الأداة على الفعل المقدر وليس على الاسم المذكور. وإذا جاء هذا الاسم بعد أداة يغلب فيها أن تدخل على الأفعال، فهنا يجوز الوجهان مع ترجح النصب كما مر. إذن هنا عندنا دخول أدوات مختصة بالفعل، مثال ذلك كأدوات الشرط والتحضيض. مثال الشرط: إن زيدا رأيته فأكرمه. أدوات الشرط لا تدخل إلا على الأفعال، فهنا لا يصح أن يقال إن زيد رأيته فأكرمه، لأنه هذه إن شرطية لا تدخل إلا على الفعل. فإذا يجب أن ننصب زيدا على أنه مفعول به لفعل محذوف، وهذه إن في الحقيقة هي دخلت على ذلك الفعل المحذوف، وإن دخلت من حيث الصورة على زيد الذي هو الاسم. مثال التحضيض: هلا زيدا أكرمته. كذلك هلا أداة تحضيض مختصة بالدخول على الأسماء، فلا يجوز أن يقال هلا زيد أكرمته. ولا يفهم من كلامنا هذا أنه إذا جاءت أداة مختصة بالأفعال بمعنى يجب أن ينصب الاسم بعدها. لا، هذا لا يشترط، هذا ليس بشرط، وإنما في بعض الحالات قد تكون الأداة المختصة بالأفعال داخل على اسم أيضا هو معمول لفعل محذوف، لكنه ليس هذا الاسم مفعول به، قد يكون فاعلا، كما في قوله تعالى: وإذا الشمس كورت. إذا هنا أيضا أداة شرط وإن لم تكن جازمة، مختصة بالدخول على الأفعال. والشمس هنا جاءت مرفوعة، الشمس هنا فاعل لفعل محذوف، لاحظوا فاعل وليس مفعول به. كذلك في قوله تعالى: إن أحد من المشركين استجارك، يعني إن استجارك أحد من المشركين استجارك. فأحد هنا التي دخلت عليها إن الشرطية هي فاعل لفعل محذوف تقديره وإن استجارك أحد. لكننا نبقى في القاعدة العامة أن أدوات الشرط لا تدخل إلا على الأفعال، لكن هذه أحد هنا ليست مما نحن فيه، لأنه لم يأتي بعدها فعل تعدي اشتغل عنها بضمير يعود إليها، وإنما اسم اسم جاء بعد أداة شرط، يصلح أن يكون فاعل ويصلح أن يكون مبتدأ، فهنا نقول فيه فاعل لفعل محذوف ولا نقول فيه مبتدأ لأنه أداة الشرط لا تدخل على الأسماء. فإذا لا نفهم من هذا الكلام أنه كل موطن أتت فيه أدوات الشرط معناها يجب أن يكون ما بعدها مفعولا به، لا، هذا فقط في باب الاشتغال. إذا جاء اسم وهذا الاسم ليس من باب الاشتغال فيكون مرفوعا وفاعلا لفعل محذوف أيضا يفسر حسب المقام. مثلا لو هذه هلا قلنا هلا زيد في هلا مثلا زيد جاءني، هلا زيد جاءني، هذا زيد سيكون فاعلا لفعل محذوف والتقدير هلا جاءني زيد جاءني وهكذا. وكقول الشاعر لا تجزعي إن منفسا أهلكته فإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي. هذا الشاعر كان كريما سخيا، وزوجته كانت تلومه على كرمه وعلى سخائه، فأجابها بهذا البيت وقال لها لا تجزعي يا زوجتي، لا تكوني جزوعة، لا تكوني لوامة لي، متى إن منفسا أهلكته. منفسا يعني شيء نفيس له ثمن غالي القيمة، عندما أهلكته يعني أنفقته يعني صرفته. فإذا لا تجزعي إن منفسا أهلكته، يعني إن أهلكت وأنفقت شيئا نفيسا له قيمة ذو قيمة، لكن متى تجزعين؟ هذا ليس من أسباب الجزع. فإذا هلكت، فإذا مت، فعند ذلك فاجزعي، فعندما ماتي، هذا هو إذا كان هناك سبب للجزع، عندما تفقدين زوجك هذا الذي يغضب المرأة، وليس ما أنفقه جودا وكرما مني. الشاهد هنا إن منفسا أهلكته، هنا هذا باب الاشتغال، أهلكته، الهاء هنا تعود إلى منفسا والفعل أهلك متعدي، وتسلط على الهاء فانشغل به وترك منفسا، تركه وشأنه. وهذا منفسا في الوضع الطبيعي يعني أنه تجوز فيه خمس حالات اللي ذكرناها: وجوب الرفع، وجوب النصب، رجحان الرفع، رجحان النصب، استواء الأمرين. لكن لوجود إن قبله، هذه إن الشرطية الجازمة التي لا تدخل إلا على الأفعال، هنا تعين أن يكون منفسا منصوب، ولا يجوز أن يقال إن منفس أهلكته. فهذا منفسا هنا مفعول به لفعل محذوف يفسره ما بعده، والتقدير إن أهلكت منفسا أهلكت. وجوب الرفع، متى يكون الرفع واجبا؟ قال وأما وجوب الرفع ففيما إذا تقدم على الاسم أداة خاصة بالدخول على الجملة الاسمية. لاحظوا هنا الأداة إذن تلعب دورا مهما في الاسم الذي يكون مشغولا عنه. عندما تأتينا أداة غالبا ما تدخل على الأفعال يترجح النصب، تأتينا أداة مختصة بالدخول على الأفعال يجب النصب، وهنا عندما تأتينا أداة مختصة بالدخول على الأسماء يجب الرفع. فعندنا من هذه إذا الفجائية كقولك، لاحظوا إذا الفجائية إذا تدل على المفاجأة، خرجت فإذا كأنه تفاجأت زيد يضربه عمرو، ودخلت الغابة فإذا الأسد، تفاجأت بهذا. إذا مختصة بالدخول على الأسماء إذن ما بعدها لن يكون مفعولا به، وإنما سيكون مبتدأ، فهذا لا يجوز فيه النصب لأنه يقتضي تقدير الفعل، وإذا الفجائية لا تدخل إلا على الجملة الاسمية. بقي عندنا الآن استواء الوجهين، يعني جواز الرفع وجواز النصب. استواء الوجهين الرفع والنصب، أو الرفع والنصب، يعني هما الرفع والنصب، أو الرفع والنصب أعني الرفع والنصب، ثلاثة أوجه صحيحة، لكن الأصل هو الإتباع، الرفع والنصب. وأما الذي يستويان فيه، يعني الرفع والنصب، فضابطه أن يتقدم على الاسم عاطف. طيب، عندنا أداة عطف، مسبوق هذا العاطف بجملة فعلية مخبرا عنها، مخبر بها عن اسم قبله. هذا اللي قلنا، مثل عندنا جملتان، زيد قام أبوه، كقولك زيد قام أبوه، وكذلك عمرا أكرمته. فهنا تقول عمرا وتقول وعمر، كلاهما صحيح. الشاهد عندنا هنا في عمر، هذا عمر يجوز فيه الوجهان على التساوي، كلاهما صحيح، عمر وعمرا. إذا قلت وعمر عطف على جملة زيد قام أبوه، إذا قلت عمرا عطف على جملة قام أبوه، لأنه هنا عندنا العطف، عطف الجملة الاسمية يترجح أن يكون على جملة اسمية، عطف الجملة الفعلية يترجح أن يكون على الجملة الفعلية. عندما نقول يترجح، يعني الوجه الثاني أيضا صحيح، فهنا كلاهما جائز ولا إشكال فيه، وذلك لأن زيد قام أبوه، ماذا تسمى هذه الجملة؟ جملة كبرى ذات وجهين. قلنا كبرى، الجملة الكبرى هي كل جملة كان خبر، كل جملة كان فيها جملة وقعت خبرا. جملة الكبرى هي عبارة عن جملة وقع فيها الخبر جملة، فهي كبرى لأنها حملت معها جملة أخرى. والجملة الصغرى هي الجملة التي وقعت خبرا لمبتدأ. هذه تسمى جملة كبرى ذات وجهين. ما معنى ذات وجهين؟ يعني من جهة هي اسمية باعتبار الصدر، وفعلية باعتبار العجز. ومعنى قول كبرى أنها جملة في ضمنها جملة أخرى. ومعنى قول ذات وجهين أنها اسمية الصدر، صدر يعني الابتداء، في البداية زيد، فعلية العجز يعني الخبر. فإن راعيت صدرها رفعت عمرا، فإن راعيت صدرها رفعت عمرا. لماذا رفعت؟ على أنه مبتدأ، فيكون عطف جملة اسمية على جملة اسمية، وكنت قد عطفت جملة اسمية على جملة اسمية. وإن راعيت عجزها نصبته، وكنت قد عطفت جملة فعلية على جملة فعلية. فالمناسبة إذن حاصلة على كلا التقديرين، فاستوى الوجهان. هذا مثال ما يستوي فيه الوجه. الآن نأتي إلى ترجيح، ترجيح الرفع. قال وأما الذي يترجح فيه الرفع فما عدا ذلك كقولك زيد ضربته، قال تعالى جنات عدن يدخلونها. يترجح الرفع فيما عدا ذلك، يعني إذا لم يأتي قبل الاسم أداة يغلب دخولها على الأفعال، ولا جاء قبل هذا الاسم أداة مختصة بالدخول على الأفعال، ولا أداة مختصة بالدخول على الأسماء، ولم يكن هناك العطف على جملة ذات وجهين حتى يستوي فيه الأمران، وإنما هكذا جاء زيد وحده. مثلا قلت زيد ضربته، زيد أكرمته، أبوك رأيته، وهكذا. فهنا يترجح ماذا؟ يترجح الرفع مع جواز النصب. زيد ضربته، زيد مبتدأ وجملة ضربته خبر. قال تعالى جنات عدن يدخلونها، جنات مبتدأ وعدن مضاف إليه، يدخلونها جملة في محل رفع خبر لجنات. قال أجمعت السبعة على رفعه، رفع جنات. أما وقرئ شاذا، يعني قرئ قرآنا شاذا، قراءة هي يعني قراءة شاذة، وإن كنت في الحقيقة لا أشجع على تقدير قرآن، وإنما قرئ قراءة شاذة يعني، ثم بعد ذلك ذكر شاذا باعتبار أنه حذفنا المضاف، أولى من أن يقدر قرئ قرآنا شاذا أدبا مع القرآن الكريم من أن يوصف بالشذوذ، لأنه هنا القراءة هي الشاذة. وجدت يعني الكثير من أهل العلم والفضل يقدرون قرآنا، وربما يعني الأولى أن يقدر قرئ قراءة شاذة، ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فذكر على أي حال. إذن قرئ شاذا بالنصب، يعني هناك قراءة تقول جنات عدن يدخلونها بنصب جنات بالكسرة لأنه جمع بألف وتاء مزيدتين. الآن نأتي إلى التعليل، لماذا في هذا الموطن يترجح الرفع؟ عندما تستوي الأمور كلها وتكون أنت بين خيارين، أي الخيارين تختار وترجح؟ ترجح وتختار ذلك الخيار الذي يكون لا يكون فيه تقدير، يكون بعيدا عن التقدير، والخيار الذي فيه تقدير هذا يكون الخيار المرجوح. لاحظوا في حالة الرفع زيد ضربته لا يوجد عندنا أي تقدير، زيد مبتدأ ضربته جملة في محل رفع خبر، لكن لو نصبت وقلت زيدا ضربته ستحتاج إلى تقدير الفعل قبل زيد، ضربت زيدا ضربته، والأصل هو عدم التقدير، فمن هنا ترجح ماذا؟ ترجح الرفع. قال الشارح رحمه الله تعالى وإنما يترجح الرفع في ذلك لأنه الأصل ولا مرجح لغيره. لاحظوا هذا التعليل هنا، سيدنا ابن هشام رحمه الله تعالى يقول أنه الأصل هو الرفع، يعني الأصل هو الرفع كلام أو كلمة جاءت في أول الجملة، من الممكن أن تكون مبتدأ ومن الممكن أن تكون إيش مفعول به، كونها مبتدأ أو كونها مفعول به يعني لا يوجد في ذلك أصل وفرع، لا يوجد هناك إنه هذا هو الأصل وذاك الفرع، زيد ضربته وزيدا ضربته كلاهما أصل في بابه. لذلك والله أعلم يعني وجد التعليل لبعض النحات، وهذا التعليل قد يكون هو الأنسب، أنه ترجح الرفع لسبب ألا وهو أنه عندما ترفع يكون الكلام خاليا من التقدير، وعندما تنصب يكون الكلام فيه تقدير، تقدير فعل محذوف، وعدم التقدير هو أولى من التقدير. إلا إذا حملنا هذه العبارة لأنه الأصل، يعني لأن الأصل هو عدم التقدير، وإنما يترجح الرفع في ذلك لأنه الأصل، ليس المقصود الرفع هو الأصل، وإنما عدم التقدير هو الأصل ولا مرجح لغيره. هنا نكون قد أنهينا الاشتغال. خلاصة الكلام في الاشتغال أنه عندنا اسم يتقدم ويتأخر عنه فعل متعدي، هذا الفعل المتعدي تسلط هذا الفعل على مفعول به، المفعول به عبارة عن ضمير، هذا الضمير ضمير بارز متصل غائب يعود على الاسم المتقدم. طيب هذا الاسم المتقدم مثل زيد ضربته، هذا زيد فيه خمسة حالات: إما وجوب الرفع، جواز الرفع، وجوب النصب، جواز النصب، استواء الأمرين، وهذا يختلف باختلاف الأدوات الداخلة عليه، وإذا كان معطوفا على جملة قبله، أو إذا لم يدخل عليه شيء ولم يكن معطوفا بالتفصيل الذي مر معنا. سيدنا ابن هشام رحمه الله تعالى وطيب الله تعالى ثراه أراد هنا أن يفيدنا فائدة لطيفة جميلة عظيمة، وهي أنه يذكر لنا أمثلة ليست من باب الاشتغال لكنها توهم أنها من باب الاشتغال. ومسألة الإيهام وعدم وجود الشيء يعني مما أبدع به هذا الرجل في كتابه المغني، مغني اللبيب، مواطن عديدة يأتي إليها ويقول هذا يتوهم به المعرض فيقول كذا، يتوهم به فيقول كذا، يتوهم به. وهنا أيضا أراد أن يرفع وهما أو أوهاما عن الأذهان في مواطن ربما يتصور القارئ أو طالب العلم لأول وهلة أنه هذا من باب الاشتغال، يقول لا هذا ليس من باب الاشتغال. إذن ما ليس من الاشتغال مع إيهامه، يعني مع أنه يوهم القارئ أنه من باب الاشتغال. أولا قال وليس منه قوله تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر. هذه الآية حقيقة أول ما أقرأها أنا أتوهم أنه هذا من باب الاشتغال، كل شيء فعلوه، الهاء تعود إلى كل، فعلوا فعل متعدي، لو ما كان الهاء موجود لتسلط فعل على كل، كل شيء فعلوا في الزبر، لو كانت الهاء غير موجودة فعل تسلط على كل. إذن حسب الظاهر هو الاشتغال بعينه، لكن عندما ندقق في هذه الآية الكريمة نجد أن المعنى لا يتحمل الاشتغال، لأن هذه أيضا يعني فائدة مهمة، ألا وهي ليس كل اسم يأتينا في أول الكلام ويعود عليه ضمير خلاص ندخله في باب الاشتغال، وإنما هذا أيضا يتوقف على عنصر آخر مهم وهو مراعاة المعنى. هل المعنى يتحمل الاشتغال؟ الجواب هنا المعنى لا يتحمل الاشتغال في هذه الآية الكريمة اللي ظاهرها الاشتغال، المعنى لا يتحمل الاشتغال، يتعين أن يكون هنا كل مبتدأ ولا يجوز أن يكون مفعولا به، ولو كان مفعولا به لتغير المعنى، لكان يعطي معنى غير مقصود في الآية الكريمة. تعالوا معي إذن فلننظر إلى هذا المعنى غير المقصود، ولننظر إلى المعنى المقصود من الآية. قال لأن تقدير تسليط الفعل على ما قبله إنما يكون على حسب المعنى المراد. إذن هذا كلام جديد الآن نستفيده من سيدنا ابن هشام، أنه تقدير تسليط الفعل على ما قبله لا يعتمد فقط على الجوانب اللفظية التي مرت معنا في هذه المواطن الخمس الآنفة الذكر، لا، وإنما له علاقة بالمعنى أيضا، إنما يكون على حسب المعنى المراد. قال وليس المعنى هنا، يعني في الآية الكريمة، ليس المعنى أنهم فعلوا كل شيء هو موجود في الزبر. لاحظوا لو صح النصب هنا وقيل وكل شيء فعلوه في الزبر سيكون كل مفعول به لفعل محذوف، وتقديره فعلوا كل شيء فعلوه في الزبر، سيكون كل مفعول به لفعلوا، والمعنى سيختلف تماما، سيكون المقصود ما هو؟ سيكون المقصود فعلوا كل شيء هو موجود، فعلوه هاي تفسير للفعل المحذوف، فعلوا كل شيء في الزبر، بمعنى كل ما هو موجود في الزبر. الزبر المقصود بها يعني الكتب التي يكتبها، الكتب الموجودة التي تكتبها الملائكة. نعم، هذه الأشياء التي يكتبها الملائكة هي تختلف ما بين الناس، يعني من زمن سيدنا آدم عليه السلام وما بعده الملائكة تكتب في الزبر. طيب، من حيث نتكلم عن الأعمال، الكفرة المقصودون بهذه الآية هم لم يفعلوا كل الأفعال المكتوبة في هذه الزبر، وإنما هم فعلوا فقط الشيء المتعلق بهم. لاحظوا المعنى، لو كان التقدير كله فعلوا كل شيء، هذا كل شيء موجود في الزبر، يعني كل شيء موجود في الزبر هم فعلوه، سواء كان متعلقا بهم أم كان متعلقا بغيرهم. إذن هذا المعنى غير مقصود، هذا معنى فاسد، ليس هو هذا المقصود. هذا إذا نصبنا كله، لكن إذا رفعناه وكل شيء فعلوه، هنا فعلوه جملة فعلية ستكون صفة، لأنه الجمل بعد النكرات صفات. كل شيء، هذا الشيء موصوف ومقيد بفعلهم، موجود في الزبر. يا سلام، الآن المعنى صحيح، وهذا هو المعنى المقصود. إذن في حالة النصب سيختل المعنى، سيكون المعنى فعلوا كل شيء موجود في الزبر، كل شيء موجود في الزبر، هذا في الزبر هو سيكون صفة، لأنه أتى بعد إيش؟ هذا فعلوه لا علاقة لنا به. في الزبر سيكون قيدا لشيء، كل شيء مكتوب موجود في الزبر هم فعلوه. هذا كلام غير صحيح. من زمن سيدنا آدم عليه السلام الموجود في الزبر إلى النهاية، كل هذه الأعمال المتعلقة بكل الأمم هم فعلوه. لا، ليس هذا هو المقصود. إذن قال: وليس المعنى هنا أنهم فعلوا كل شيء مدون ومكتوب من قبل الملائكة في الزبر حتى يصح تسليطه على ما قبله. يعني لو كان هذا المعنى صحيح لصح التسليط، لكنه المعنى إيش؟ وإنما المعنى كل مفعول لهم. لاحظوا، يعني كل شيء فعلوه، يعني كان مفعولا لهم، هذا الشيء موجود في الزبر، كل مفعول لهم ثابت أو موجود في الزبر، وهو مخالف لذلك المعنى. إذن فالرفع هنا واجب، لأنه وإن كان من حيث الجانب اللفظي اللفظ يساعد على النصب، لكن المعنى يختل، فالرفع هنا واجب. قال: ولا، نعم، واجب لا راجح. والفعل المتأخر، لماذا قال لا راجح؟ لأنه لو ما كانت هاي القضية موجودة كان ربما يكون الرفع هو الراجح. والفعل المتأخر صفة للاسم. الفعل المتأخر اللي هو فعلوه، هذا الفعل هنا يعني جملة، يقصد بالفعل المتأخر يعني الجملة الفعلية هي صفة للاسم، فلذلك قال: فلا يصح له أن يعمل فيه. هنا عندنا الهامش الثالث يقول: يعني بالاسم كل أو شيء، يعني لأنه كلاهما صحيح، هذا نكرة وهذا نكرة، كل شيء موصوف بأنه فعلوه هو موجود، ماذا؟ هو موجود في الزبر. قال: والفعل، يعني الجملة الفعلية، المتأخر الذي أتى بعد ذلك هو صفة للاسم، لذلك قال للاسم، لم يقل صفة لكل ولا قال صفة لشيء، لأن هو يحتمل الأمرين، كل نكرة وشيء أيضا نكرة، وهذه جملة فعلوه يمكن أن تكون صفة لكل أو تكون صفة لشيء، وكلاهما من حيث المعنى صحيح. قال فلا يصح له أن يعمل فيه، يعني هنا يقول أنه جملة فعلوه كما قلنا هي صفة ولا تحتمل غير أن تكون صفة، وعندما تكون صفة لا يجوز أن تعمل فعل بكل أو أن تكون، نعم لا يجوز أن تعمل بكل، سواء لماذا؟ السبب لأنه هي صفة والصفة لا تعمل في الموصوف. هنا كلام محذوف تقديره، وإذا لم يصح أن تكون عاملة فيه إذا لا يصح أن تكون مفسرة لفعل عامل فيه، هذا كلام مطوي ومحذوف ومقدر، انتبهوا على هذا جيدا. لا فلا يصح له أن يعمل فيه، يعني وإذا لم يصح العمل إذا لا يصح أيضا أن يفسر عاملا محذوفا. هذه أول مسألة ليست من الاشتغال، قوله تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر. المسألة الثانية قال وليس منه أيضا أزيد ذهب به. هنا زيد يقول لا يصح إلا أن يكون مبتدأ، لا يجوز أن يكون منصوبا، أزيدا ذهب به. السبب لأنك عندما تقدر فعل من جنس ما مذكور ذهب، وذهب فعل لازم، فعندما بني للمجهول عدي بحرف الجر اللي هو به، وهنا لا يصح أن يقدر أذهب زيد، فلذلك ليس فيه إلا الرفع. قال لعدم اقتضائه النصب، لأن هذا الفعل المذكور الذي سيفسر الفعل المحذوف هذا لا ينصب، لا يقتضي النصب، معنى لعدم اقتضائه النصب يعني لعدم إمكان أن ينصب، لأن هو مبني للمجهول مع جواز التسليط، لعدم اقتضائه النصب مع جواز التسليط، يعني يقول يعني معناته مع عدم إمكان التسليط، لعدم اقتضائه النصب مع عدم جواز التسليط، وهذا من عطف اللازم على الملزوم، عطف الملزوم على اللازم، لأنه اقتضاء النصب هو من مستلزمات ماذا؟ من مستلزمات جواز التسليط، فلذلك يعني يكون من عطف الملزوم على اللازم لعدم اقتضاء النصب، أو من عفوا، لأن مع ليس حرف عطف وإنما نقول من ذكر الملزوم بعد، من ذكر اللازم بعد الملزوم، من ذكر اللازم بعد الملزوم لعدم اقتضائه النصب مع جواز التسليط، يعني مع عدم جواز التسليط، وهذا المذكور هنا بين المعكوفتين، بين هاتين أذن القوسين، علق عليه المحشي الفاضل قال هذا الكلام ساقط من بعض النسخ، وإنما كان قولك أزيد ذهب به ببناء ذهب للمجهول ليس من باب الاشتغال، لأن الفعل الذي في هذا المثال لو تفرغ الاسم السابق لم يعمل فيه النصب، هذا مع جواز التسليط، يعني مع عدم جواز التسليط، فإنك لا تقول ذهب زيدا، ولو قلت ذهب بزيد فالجار والمجرور في موضع رفع نائب فاعل، وكلام الشارح يشير إلى هذا. يعني لاحظوا، لو قلت، لو قدرت ذهب كان لازم يكون زيد مجرور، وزيد عندما نلفظه مرفوعا، ولا يمكن أن نلفظه مجرورا، لأن حرف الجر لا يعمل محذوفا إلا في مواطن محددة، وليس هذا منها. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وصلنا إلى باب آخر وهو باب التنازع، عندما يأتي عندنا عاملان وكلاهما يعملان في اسم، وهذا المذكور بعدهما اسم واحد فقط، فيتنازعان، يعني يتخاصمان، يتشاجران، كلاهما يريد أن يعمل في هذا الاسم، فكيف نستطيع أن نحل هذه المنازعة والمشاجرة بين الفعلين؟ ضربني ضربت زيدا، ضربني يريد فاعلا، وضربت يريد مفعولا، ولم نذكر إلا زيد فقط، فهنا يتنازع ضربني وضربت كلاهما على زيد، كل يريد زيدا لنفسه. ضربني يريده فاعلا مرفوعا زيد، ضربت يريده منصوبا. وإن شاء الله تعالى نأتي إلى التنازع في الدرس القادم، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.